تعظيم العلي الأعلى لقدره صلوات ربي وسلامه عليه في كتابه الكريم وما خصه به من الشمائل في خلقه وخلقه وما أكرمه به من المعجزات الحسية التي تواتر نقلها وعن الخصائص التي ميزه الله عز وجل بها على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبقي معنا الكلام عن حقوقه صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل أوجب علينا معاشر المؤمنين جملة من الحقوق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق أولها وآكدها وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، فلا يصح إسلام ولا يستقيم إيمان إلا إذا آمن العبد إيمانا صادقا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه يعني أن نؤمن بأنه مبعوث إلى الناس كافة، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى كل أحمر وأسود. بل إنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الجن، فالجن مأمورون بالإيمان به والتصديق بنبوته صلوات الله وسلامه عليه. ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، لا يبعث الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولا رسولا، بل بعثته عليه الصلاة والسلام كانت خاتمة الرسالات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فجملها وحسنها سوى موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون: لولا هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة فلا نبي بعدي. يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل قد كمل به الرسالات وختم به النبوات، فجعل كتابه مهيمنا على ما كان قبله، وجعل رسالته صلوات الله وسلامه عليه ناسخة لما سواها. ومن الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه أن نؤمن بأنه أفضل المرسلين، بأنه ما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم خير منه، كما قال ربنا جل جلاله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال جل من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، كما قال أهل التفسير: منهم من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، أي محمدا صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل، وقد آتاه الله عز وجل ما لم يؤت نبيا من قبله، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يمشي بين الناس مغفورا له، وجعل الله عز وجل له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا، ونصره بالرعب من مسيرة شهر، وأحل له الغنائم حيث حرمت على من كان قبله، وآتاه الله الشفاعة، وآتاه الله الكوثر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وقد كان إماما للأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبا لهم إذا وفدوا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. فالإيمان به صلوات الله وسلامه عليه دليل الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل من قائل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبالذي جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي رواية عبد الله بن عمر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. معنى ذلك أنه لا يتم إيمان العبد إلا إذا صدق بقلبه أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله. ورواية عبد الله بن عمر تدل على أنه لا يتم الإيمان إلا إذا صحب التصديق القلبي نطق باللسان، فلا بد من تصديق بالقلب ثم نطق به اللسان. أما من نطق بلسانه أن محمد رسول الله وكان قلبه كافرا به أو شاكا في نبوته، فإن ذلك النطق لا يغني عنه من الله شيئا. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. رغم أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله عز وجل حكم عليهم بأنهم كاذبون وأنهم منافقون، لأن هذا الإقرار اللساني لم يصحبه تصديق قلبي. فهذا أول ما يجب علينا أن نؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان به يقتضي الإيمان بأنه رسول الله حقا، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، وأنه لا نبي بعده، وأن الناس لا يحتاجون إلى رسالة بعد رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ومن مقتضيات الإيمان به أن نؤمن بأنه أفضل النبيين وسيد المرسلين، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قد ميزه ربه على الرسل كافة. ثانيا من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه امتثال أمره والاقتداء بسنته طاعته صلوات الله وسلامه عليه. حقه علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا طاعته عليه الصلاة والسلام، وهذه الطاعة مقرونة بطاعة الله في كثير من آي القرآن، كقول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكقوله جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكقوله جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكقوله جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكقول الله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته بطاعة الله عز وجل، فلا يستقيم لعبد طاعة لله عز وجل إلا إذا كانت بطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه من حديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله عن رجل من آل خالد بن أسيد رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد في كتاب الله صلاة الخوف وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، إن الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا فنفعل كما فعل. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلقن هذا السائل درسا بأن طاعتنا وامتثالنا لا يتوقف على ما جاء في القرآن وحده، وإنما نحن نرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله فعلناه، وما تركه تركناه، ما أمرنا به أطعناه، وما نهانا عنه اجتنبناه، لأن الله عز وجل قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال بعض المفسرين: أطيعوا الله في التصديق بربوبيته، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في التصديق بنبوته. وقال بعضهم: أطيعوا الله فيما حرم عليكم، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بلغكم عن ربه. وقال بعضهم: أطيعوا الله بامتثال كتابه، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ سنته. وهذه الطاعة قد أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، كما ثبت من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار. يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتمسك بسنته وسنة خلفائه رضوان الله عليهم من بعده وأن نجتنب محدثات الأمور أي الابتداع في الدين. قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله: عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم مبتدعين يأتون من بعده يزعمون أنهم يعملون بالقرآن وحده. قال عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. يعني الآن يوجد ناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وما هم بقرآنيين، لكنهم ضلاليون أهوائيون، يقولون: نحن نعمل بالقرآن وحده ولا نحتاج إلى شيء اسمه سنة. ولربما يلبس عليهم الشيطان بأن السنة قد دخل فيها مكذوبات وموضوعات ومخترعات ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغفل هؤلاء عن أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، مخصصا للعام، مقيدا للمطلق، مبينا للمجمل، صلوات الله وسلامه عليه، كما قال له ربه جل جلاله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك في القرآن الكريم لا نجد أن صلاة المغرب 3 ركعات، أو أن العشاء 4، أو أن الصبح 2، ولا نجد في القرآن أن صلاة كذا سرية وصلاة كذا جهرية، ولا نجد في القرآن أن في كل ركعة ركوعا وسجودين. هذا كله ما تعلمناه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا نجد في القرآن كذلك أن في كل 40 شاة شاة، وفي كل 30 بقرة تبيع، ولا نجد في القرآن أن في الذهب إذا بلغ 20 دينارا ربع العشر، ولا أن في الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. هذا كله ما تعلمناه إلا من السنة. ولا عرفنا أن في الزرع العشر أو نصفه إلا من السنة، وأنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ما عرفنا هذا كله إلا من السنة. ولا عرفنا كيف نحج وكيف نعتمر إلا من السنة. فالإنسان الذي يقول: أنا لا أعمل إلا بالقرآن، نعرف أنه عدو للقرآن وأنه كاره للقرآن، لأنه لا يتأتى للإنسان أن يعمل بالقرآن إلا من خلال السنة. وتلبيس الشيطان عليهم بأن في السنة أحاديث مكذوبة، نقول: نعم، كذب كثير من الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قيض للسنة رجالا جهابذة وعلماء كبارا نخلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميزوا الصحيح من الرديء والمقبول من المردود، وكانوا بمنزلة الصيارفة جزاهم الله عن الإسلام ونبي الإسلام والمسلمين خيرا. كان الواحد بمنزلة الصيرفي، صيرفي الآن تذهب إليه بقطعة صفراء فيمسك بها ولربما يرمي بها على الرخام أمامه، فبعد ذلك يزنها ويحاسبك عليها، ولربما يرمي بها إليك يقول لك هذه لا تصلح، هذه ليست ذهبا، هذه صفر لا تساوي شيئا. استطاع أن يميز ذلك بالدربة وطول الخبرة والمصاحبة لهذه المعادن النفيسة حتى ميز جيدها من رديئها. كذلك هؤلاء صحبوا بأنفاسهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفارهم، وحفظوها وعرفوا رجالها ورواتها وعرفوا عللها وطرقها وأسانيدها، وعرفوا الرواة الصادقين البررة الأتقياء من الكذابين المفترين، فقالوا هذا صحيح ثابت ثبوت الجبال، وهذا مكذوب موضوع، أو هذا ضعيف، أو هذا معل، أو هذا مضطرب، إلى غير ذلك مما يرد في مصطلحاتهم جزاهم الله خيرا. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام، الواجب الثاني علينا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو اجتنبوا كذا، فكأن الله عز وجل قال، لأنه عليه الصلاة والسلام زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا ينطق عليه الصلاة والسلام إلا بالحق في حال رضاه وفي حال غضبه صلوات الله وسلامه عليه. الواجب الثالث الذي علينا نحوه عليه الصلاة والسلام اتباعه والاقتداء به، اتباعه والاقتداء به. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن كعب بن الأشرف وزمرته من يهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله منكم، قالوا هذا الكلام للمسلمين، نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله منكم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فلا سبيل إلى نيل محبته جل جلاله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأنه ليست القضية في أن تحب الله، وإنما القضية في أن يحبك الله عز وجل. فكون الإنسان يدعي أنه يحب الله هذه مجرد دعوة، جعل الله عز وجل علامة هذه المحبة ومصداقها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، واتبعوه لعلكم تهتدون. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وامتثال لطاعة الله وقوة على دين الله، من اقتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الكلام رواه البخاري في صحيحه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، ويعني بولاة الأمر من بعده خلفاءه الراشدين رضوان الله عليهم. وقد مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا لا يحل لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها، الأخذ بها تصديق لكتاب الله وامتثال لطاعة الله وقوة على دين الله. من اقتدى بها فهو مهتد، من اقتدى بهذه السنن فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن قبله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: العلم فريضة ماضية، آية ماضية، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن تتوجه إليه الهمم وأن تتعلق به القلوب، أن يتعلق المؤمن بأن يعرف ما قاله الله ومعنى ما قاله الله وما قاله رسول الله ومعنى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين، آية قائمة وسنة ماضية وفريضة عادلة، هذا الذي تتجه إليه الهمم وتتعلق به القلوب. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. يعني أنا أقبل هذا الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وأنا أتبعه. وكذلك ولده عبد الله بن عمر رؤي راكبا على بعير يدور حول مكان، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بهذا المكان. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قارن بين الحج والعمرة، حج قارنا، فقال له عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان: تراني أنهى عن ذلك ثم تفعله؟ فقال له علي رضي الله عنه: ما كنت لأدع شيئا فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. يعني ولو كنت أنت يا عثمان يا أمير المؤمنين يا أيها المعظم عندي، أنا لا أدع شيئا فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وهكذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء، الدباء يعني القرع، يتتبع أثره في الصحفة، فما زلت أحب الدباء من يومئذ. يعني كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحاكونه حتى في العادات، في العادات التي هي ليست بسنن وإنما ترجع للجبلة والطبيعة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويحب من الشراب البارد الحلو، هذه جبلة، ما نقول بأنها سنة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في تلك العادات. أيها الإخوة الكرام، لنحذر تمام الحذر من أن نجافي السنة أو أن نبغض شيئا منها، فإن الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فما رفع يمينه إلى فيه، شلت يمينه، ما منعه إلا الكبر، منعه الكبر، متكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستنكفا عن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل يذكر القاضي عياض رحمه الله ورضي عنه قال: ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كنت مع جماعة فأردنا أن ندخل الحمام. الحمام يعني في بعض البلاد هناك حمامات جماعية، وما يعرف به حمام البخار. قال: فتجرد القوم ودخلوا، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بمئزر. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أراد أن يدخل هذه الحمامات الجماعية أن يأتزر، أن يستر عورته. قال: فما دخلت معهم. قال: فلما نمت سمعت هاتفا يهتف بي: يا أحمد أبشر، التزمت السنة لأجعلنك إماما يقتدى بك. هذا الإمام رحمه الله التزم بهذه السنة، عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. تذكر هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بمئزر. عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، فجعله الله عز وجل إماما. فلا يذكر الإمام أحمد عند جماعة من المسلمين ولا في مجلس من مجالسهم إلا مترحما عليه، مترضيا عنه، رضي الله عنه وأرضاه. بقي الكلام أيها الإخوة الكرام عن الواجب الرابع علينا، وهو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب الأول علينا الإيمان به، والواجب الثاني طاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر. الواجب الثالث اتباعه والاقتداء به وتعظيم سنته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.